إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم
هذه الليلة الكريمة. أولا نحييكم جميعا في هذه البلدة المباركة الطيبة، ونسأل الله لنا ولكم دوام العوافي والصحة والاستقرار وحسن الاستمرار. ثم في هذه الليلة هناك ترتيب حول تكريم الطالبين والدارسين في المساجد المباركة الطيبة، فوضع هذا العنوان: ربط الأجيال بالمساجد، عامل مساعد في بناء المستقبل الواعد. المساجد لها وظائف، الله سبحانه وتعالى اختارها لأجل تؤدي وظائف في المجتمع، ولن يكون هناك في المجتمع مؤسسة أفضل من المسجد، لأن أي مؤسسة أخرى لا يملك أصحابها الثواب، لكن عندما تأتي إلى المسجد يختلف عن غيره. لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد، ولا تكون الصلاة تامة إلا في المسجد، ولا تقام شعائر الإسلام بكل معانيها إلا في المسجد. وهذه المساجد هي بيوت الله، فمن جاء إلى المسجد فهو زائر لربه، وحق على المزور أن يكرم زائره. لذلك صارت أفضل مكان وأفضل موقع هو المسجد، فيه الخير وفيه البركة، ولو جلس الإنسان فيه لحظات مع النية الصالحة وقال نذرت الاعتكاف أو نويت الاعتكاف في هذا المسجد إلى أن يأذن الله لي بالخروج، كتب الله له ثواب مضاعف لمجرد جلوسه في المسجد. فكيف عندما يكون المسجد لتحفيظ القرآن، ويكون المسجد لإلقاء الدروس الشرعية، ويكون المسجد لإصلاح ذات البين، ويكون المسجد للتآلف والتحافظ والتقارب، تجمع بين الناس الألفة المحبة، لأن قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد وربهم واحد. من أين يأتي الاختلاف؟ ليس الاختلاف من هذه المنظومة الشرعية، الاختلاف من النفوس، الاختلاف من الطباع. الإنسان إذا تغلب عليه الطبع نسي الشرع، وإذا تغلب الشرع نسي الطبع. وهذه الأشياء التي كان سلفكم الصالح في حضرموت وفي غيرها يعتنون ببناء الأجيال من الصبا، يجعلونه من الصبا يتجرع آداب الشرع حتى يميت عنده الطبع. فلا يكون هناك موقع للطبع إلا في الحالات النادرة. لذلك يكون رواد المساجد من هذا الجيل المشار إليه بالقيم والآداب والأخلاق، يكون هذا مظهر من مظاهر السكينة في المسجد والإفادة في المسجد والاستفادة في المسجد. نحن في زمن يا أخواني غلبت علينا اعتقادات للأسف مخالفة، الشك صار جزء من حياتنا، التربص صار جزء من حياتنا، الانتقاد صار جزء من حياتنا. بعض الناس يعتقد أن هذا سليم، وهو دلالة على انحراف الوعي. ولا أقول انحراف العلم، العلم موجود والمعرفة موجودة وكل إنسان شرفه، لكن أصيبت الأمة المحمدية في آخر زمانها بهذه العلل. فيصير من وظائف المسجد توجيه الناس. كنت أنا حضرت الجمعة هنا، سمعت الخطبة التي ألقاها السيد زين العيدروس، وكانت في لب الموضوع، كانت تتكلم عن الإسراء والمعراج وعن وقائع مهمة في هذه المناسبة. وهذا موضوع مهم، لأن وظيفة المسجد إحياء المناسبات. نحن عندنا مواسم، في ناس عندهم مواسم في السوق، وعندهم مواسم في البيع والشراء، وأمة محمد أيضا لها مواسم في بيوت الله ترتبط بالمناسبات. ومن لا مناسبة له لا تاريخ له، ومن لا تاريخ له لا مستقبل له. فأنتم أمة مناسبات، وعلينا أن نحرص على المناسبات وإقامة مظاهرها في بيوت الله. لأن السنة كلها من شهر محرم إلى نهاية شهر ذي الحجة هي عبارة عن أشهر مرتبطة بمناسبات. ثقافتنا وعلمنا وشخصياتنا وهوياتنا ليست مرتبطة بشهر يناير وفبراير ومارس وغيرها، هذه مركباتنا مربوطة بها، حركة إداراتنا مربوطة بها، لكن نحن كمسلمين لا، حياتنا الزمنية ليست لها قيمة إلا إذا عرفنا ما هو محرم وما علاقته في الدين، ما هو شهر صفر، ما هو شهر ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، وانتهت السنة. لكن لكل واحدة من هذه المناسبات فقه خاص في القرآن وفي السنة، منها ما يأتي بالتخصيص ومنها ما يأتي بالإجمال. إذا ما تعرفت الناس على مناسباتها ربما شغلت بمناسبات أخرى، لأن بطبيعة الحال إذا لم يقيم الإنسان حق الدين رغم أنفه يقيم حق أعداء الدين. ونحن ولله الحمد في بيوت الله لنا شرفنا ومكانتنا ومقامنا الذي اختاره لنا ربنا على لسان نبينا محمد، هذه نعمة من النعم. ومن وظائف المساجد كما تعلمون القرآن، القرآن كان العلماء يعقدون الحلقات للقرآن تلاوة وللقرآن تحفيظ، ويعقدون المجالس لتدريس الفقه وخاصة مبادئ الفقه التي يحتاج لها العوام، يحتاج لها رواد المساجد، وتعقد مجالس أخرى لدروس العلم الأخرى مثل السيرة، مثل الحديث. وكلكم تعرفون أن هذه المساجد في الأصل هي كانت مواقع علم، وكل الذي نسمع عنهم من أصحاب النبي محمد اللهم صل وسلم عليه، ومن العلماء الأفاضل الذين حفظوا لنا التاريخ وحفظوا لنا الشريعة، كلهم تعلموا في المساجد. هذه وظيفة المساجد. للأسف الآن كثير من البلاد العربية والإسلامية بمجرد ما تنتهي الصلاة يغلقوا المساجد، وانتهت وظيفة المسجد وصارت وظيفة المسجد الصلاة، ونخشى أن تتقلص هذه الوظائف حتى لا تجد فيها مصلي. وهذا الكلام أوعد به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، نتيجة أنه ما في إبراز لقيمة المساجد، إضافة إلى ما جرى بين المسلمين من الفتن التي جعلت العالم يشك في العالم، طالب العلم يخالف طالب العلم، المسلمون كل منهم له وجهة ولكل وجهة هو موليها، أدت إلى الضرر في حياتنا. فلا بد أن نجعل من المساجد موقع للمناسبات، والمناسبات كلها مذكورة في كتاب الله، مثل هذه المناسبة الإسراء والمعراج، اقرأوا في القرآن، اقرأوا في السنة، ستجدون أنها مادة علمية شرعية تخصنا جميعا، لا تخص نوع معين من الناس. المهم أن الذي يتكلم كخطيب الجمعة أو كالمحاضر أو كالواعظ أو كالمرشد ينبغي أن يحسن العبارة ويقرب المسألة لأسماع الناس حتى يحسوا بعلاقتهم الكاملة بالنبي محمد، علاقتهم الكاملة بالقرآن، علاقتهم الكاملة بالدعوة المحمدية. اليوم نجد أن كثير من المسلمين علاقتهم بالصحف والجرائد أقوى من علاقتهم بالمسجد والقرآن، نتيجة أسلوب الطرح، المواضيع التي تناقش، الحوار الذي يدور فيها ملتصق بحياة الناس، فتضطر الناس أنها تطلع وتقرأ. لكن عندما يكون المسجد أكثر ارتباط بحياة الناس، ويكون الذي يؤدي دور المعرفة فيه والطرح للناس فيه يربطهم أولا بالدين، ثم يربط الدين بالواقع، ثم يربط الواقع بالنصوص، هنا يظهر جيل متميز وجيل واعي. لا يمكن على الإطلاق أن يكون مسلم يرتقي إلى هذه الحالة يكره مسلم إلا إن كانت بينهم علة، وإلا فالإسلام دين المحبة، والإسلام دين السلام، والإسلام دين الارتباطات الشرعية بين المسلم والمسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لاحظ الكلام، الشر قال سماه شر، كونك تحقد على مسلم أنت عندك نسبة كبيرة من الشر. التقوى ها هنا، وأشار النبي إلى صدره، ليس في الملبس ولا في التصور. التقوى أي المعاملة الصحيحة هي في قلبك. اصلح قلبك يصلح الجسم، اصلح قلبك يصلح الواقع، اصلح قلبك يصلح أسرتك، لأن الله جعل هذا القلب محط نظر الله. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. وهذه كانت مهمة المربين. حضرموت هذه كانت مشحونة بالمربين. من هم المربين؟ ما هم المرابين؟ فرق بين المربين والمرابين. المربي الذي يعرفك ربك، والمرابي الذي يعلمك الحرام في الاقتصاد. هذا الدين دين تربية، دين تنمية، دين بناء، دين عطاء، دين فيض. مع أن المسلمين أحيانا قد يختلفون، لكن لهم مخارج في إطار دينهم. لذلك من أفضل ما نفرح به عندما نجد من يكرم طالب العلم، من يكرم حافظ القرآن، من يكرم طلاب الحلقات العلمية. في عصر كل شيء الناس تكرم فيه، في الأعمال التجارية، في الأعمال الفكرية، في الأعمال السياسية، في الجامعات، في المدارس، كثير من الشباب يكرمون وينالون بذلك شيء من الشهادات. لكن في بيوت الله تكريم طلبة العلم، وتكريم حفاظ القرآن، وتكريم المجيدين النابغين في المعرفة العلمية، هذا من أشرف ما يناله المسلم في حياته. حتى التكريم في المسجد، التكريم في المسجد له مكانة عظمى، لأنها ساعة ثواب، ساعة عطاء وفيض. فلو كرمت إنسان في مؤسسة لن تكون تلك المؤسسة في السكينة والأثر المعنوي مثل العمل في المسجد، الصلاة في المسجد، الكلام في المسجد، التعليم في المسجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما في نص يقول أنك لو عملت هذا العمل خارج المسجد ستكون على هذه الهداية، هو بيت الله. فلذلك نحن يجب أن نشجع كل من يرود إلى المساجد، كل من يتردد على المساجد، سواء كان يتردد عليها لصلوات الجماعة، أو كان يتردد عليها في صلاة الجمعة، أو كان يتردد عليها لسماع العلم، أو يحضر الحلقات، أو يحفظ ابنه القرآن، أو يتعلم أي علم العلوم الشرعية التي يكون موقعها المساجد. مثل هؤلاء يشكرون ويدعى لهم، ونسأل اللهم التثبيت، لأن في آخر الزمان أخبر النبي أن المساجد تصبح طرق. ما معنى طرق؟ أي ممرات. ما عند الناس وقت يجلسون في المساجد، حركة السوق ما تساعد، حركة الوظائف ما تساعد، الحياة العملية ما تساعد، فيدخل المسجد للصلاة ويخرج كأنها طريق، كأنه عابر. بينما في الأصل هذه المساجد كانت من نسميهم المثقفين، يجلسون فيها يتناقشون ويعلمون ويتعلمون. وغالب الفاتحين في العالم العربي والإسلامي من عصر النبي وما بعد عصر النبي إنما تخرجوا من بيوت الله. حتى الشعراء، حتى المفكرين، كل هؤلاء درسوا في بيوت الله. فيكون هنا قيمة بيت الله له أهمية عظيمة إذا اعتنى به الناس في مجتمعاتهم. اليوم نحن نرى في بعض الأحوال رواد المساجد من نموذج معين من الناس، قد لا تجد علية القوم الذين لهم مكانة في المجتمع قد لا يأتون المساجد. غالب من يأتي من المساجد المثقفين وأنصاف المثقفين والعوام، ولكنهم عندما نضعهم في الميزان هم أفضل من الشخصيات اللي ما تحضر المساجد. هم أفضل عند الله، وأفضل في الثواب، وأفضل في الأجر، وأفضل في المنح، وأفضل في العطاء، وهم أفضل من يسير على الأرض. لماذا؟ لأنهم ينالون من الثواب ما لا يناله غيرهم. فنحن أمة يجب أن نعتني بمساجدنا، لأن اليوم الأجيال الجديدة اعتنت بالمقاهي، واعتنت بالنوادي، واعتنت بأماكن أخرى تأخذهم بين المغرب والعشاء، تأخذهم أحيانا في المسامرات، تأخذهم في المعرفة والعلاقات. نحن لا نقول اغلقوها، لكن اعلموا أن طالب العلم أو المعلم أو حتى المثقف جلوسه في تلك الأماكن يختلف كليا عن جلوسه في المسجد، لأن المسجد كما قلنا محط نظر الله. ولهذا شجعوا أولادكم سواء على صلاة الجماعة أو على الحضور في المساجد، توسيع الحلقات، وليس مقصود توسيع الحلقات لأجل ننازع غيرنا. الآن ظاهرة التحفيظ مجموعة ضد مجموعة، حتى أن بعض المساجد تجدها مثل الحرب، ما يقدر يدخلها البعض لأنها تبع جماعة فلان. متى تقسمت الناس المساجد؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والله لو يمتن المسجد إلى آخر التحفيظ، وفي قلب الإنسان ضغينة على مسلم هذا كله إثم ينال به على عدد طلابه. لماذا؟ لأن هذا لم يرجى به الله، وإنما يرجى به التعصب أو التحزب أو التقوقع على ما تعيش الأمة عليه في هذا الزمان. لابد نحرر أنفسنا كلنا، المنتمين إلى مدرسة السلف القديمة، والذي جاءوا في الأوضاع الجديدة، والذي سيأتوا في المراحل القديمة. إن لم نجعل الإسلام قاسمنا المشترك وبوعي ومن غير علل ومن غير أمراض ومن غير أحقاد ومن غير تصورات سيئة، إذا لم أفعل ذلك أبشروا بسقوط الأمة أكثر مما ترون، أكثر مما ترون. الآن نحن نعيش حالة سقوط الأمة، لكن إذا لم تستنقذ نفسها من الفرقة والاختلاف فإنها والعياذ بالله ستقع فيما هو أرجى. ولذلك موقع المساجد شرف، والمحافظة على العلم في المساجد عطاء وفيض، والمنبر الذي هو منبر رسول الله له دور عظيم في التثقيف. ولهذا ينبغي ألا يطلع على المنبر إلا القادر على التبيين لأهل هذا الزمان. الآن هذا الزمان ما هو الزمن الأول، حتى الكتب أو المحاضرات أو الإلقاء يجب أن يتغير، لابد يكون أسلوب خطاب مناسب لأهل العصر. العصر هذا عصر تحولات، عصر تطورات، عصر آلة، عصر اختراع، عصر اكتشاف، عصر امتداد في المعرفة، عصر تلقي في العلوم، لم يعد ذلك العصر السابق. والإسلام ليس جامد الجمود في عقولنا، الإسلام ليس جامد، الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، بشرط أن يكون من يحمل الدين عنده هذه السعة، عنده القدرة على قراءة الزمان من القرآن والسنة، عنده القدرة على أن يطرح على الناس في المساجد ما يرفع مستواهم. جاء الكسوف مثلا أو الخسوف، تسمع الناس يتكلمون بخطاب غريب ربما عاشت الناس فيه قبل 100 سنة أو 200 سنة. لابد أن يحدث الخطاب الإسلامي، لأن الله يقول في كتابه: وأما بنعمة ربك فحدث، أي جدد، جدد نعمة ربك. العلم نعمة، الدين نعمة، القرآن نعمة، السنة نعمة، ذات النبوية نعمة، سيرة الحبيب نعمة، علومنا الشرعية كلها نعمة. يقول لك حدثها وفق حالة المجتمع. اليوم يتطور المجتمع، لا ما نغير النصوص، ليس التطوير نغير النص، هذا عمل اليهود، كانوا يحرفون الكلم، ولكن نعرف الناس على شرف النصوص كما جاءت بما يناسب الزمان. فإذا جاء الكسوف والخسوف نشرح لهم ذلك من صفتين: الآيات والأحاديث، ثم ما يقال في العلم، ما يتكلمون عنه أصحاب النظريات العلمية ليس خطأ، هو جزء من العلم. اللهم إن ذاك علم شرعي وهذا علم وضعي. العلم الشرعي موجود في الكتاب والسنة، والعلم الوضعي مذكور أيضا، ولكن مرتبط بالدنيا، مرتبط بالعقل. الله تعالى أعطى الإنسان عقل وأعطى الإنسان نقل. العقل هذا الذهن، والنقل ما جاء في الكتب السماوية وخاصة القرآن والسنة. أنت أمام مصدرين، كيف تتعامل في حياتك من خلال هذين المصدرين؟ العقل له حق، لابد يستفيد الإنسان من عقله فيما منحه الله فيما يستخدم فيه العقل، ثم بعض الأمور ما لها علاقة بالعقل، العقل أعطيه إجازة وحطه في جانب آخر. أنت أمام نقل أي أمام نص. الإسراء والمعراج بالنسبة للعقل محرج، من هذا اللي في الدنيا بعقله يصدق أن واحد طار من مكة إلى بيت المقدس في لحيضات، وهي كما قال الكفار نضرب أكباد الإبل شهرا مصعدا وشهرا عودة. كيف يتصور إذن معنا؟ لماذا لا يتصور؟ لأن هذا ليس مشروط فيه العقل، هذا مشروط فيه النقل. صح هذا الكلام عن الله؟ صح عن رسول الله؟ رغم أنفي ورغم أنف كل واحد أن يقول آمين، هذا كلام صحيح، آمنا بما جاء به الله وبما جاء به رسول الله، وهذا تعطيل لأداة العقل فيما لا يصلح العقل، وتوظيف العقل حيث ينبغي العقل. العالم الكافر، الأمم الكافرة هذه ألهت العقل، عظمت العقل، قدست العقل، حتى صار كل شيء عندهم خارج عن دائرة العقل يسمونه غير معقول. بالطبع الكونيات، اليقينيات، الغيب غير معقول. نحن أمة نؤمن بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالله، بالغيب أشياء كثيرة غايبة عن أذهاننا، لأن بالطبع نحن مخلوق ضعيف، وخلق الإنسان وين؟ خلق الإنسان ضعيف، أعطاه الله الأجهزة، أعطاه الله العقل، أعطاه الله القدرة لأجل يؤدي دوره في الحياة، ما هو لأجل يصبح آلهة يفرض العقيدة على الناس، يفرض الفكر النظري على الناس، يتكلم أنه ما في آخرة، ما في رب، ما في حساب، ما في عقاب، ما في جنة، ما في نار، لا توجد ملائكة، لا يوجد جنة. لماذا؟ قال لأنه ما رأيته بعيني، أنا أريد برهان بعيني. نقول له هذا كلام الكفار، رضيت أو لم ترضى؟ أنا وأنت ملزمين شرعا أننا نسلم، ثم نفتح باب العلم، نبحث في كتب العلم كيف نعرف قصة الإسراء والمعراج، إيه الفرق بين الإسراء والمعراج، ما الذي جرى في الإسراء وما الذي جرى في المعراج، كيف النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنبياء وهم في قبورهم، كيف اجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وصلى بهم واعترفوا له بالنبوة، كيف صعد النبي صلى الله عليه وسلم العالم العلوي، ولا يصعد أحد العالم العلوي إلا إذا كان ميت يعرج بروحه، فكيف عرج النبي بروحه وجسده، تحت أي اعتبار، أي قانون؟ لا توجد قوانين هنا، هنا توجد نصوص كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أن العالم الذي نعيشه عالم محدود، في عوالم أخرى خلقها الخالق أمرنا أن نؤمن بها، إذا ما عرفناها نقول آمنا وصدقنا ونتعلم. اليوم الحمد لله العلوم صارت مبسوطة، أنتم الآن تعيشوا في عصر الآلة، كل شيء تروه في هذا العالم، ترون التلفزة، ترون شبكات التواصل، ترون الاستطلاعات في العالم، ترون رجال الفضاء، ترون ذي غصون في البحار، أنتم لستم الأمة التي كانت قبل 100 سنة و200 سنة، ولستم الأمة أمة ستكون بعد 100 سنة و200 سنة، نحن وإياكم نعيش مرحلة محدودة، إذن يجب أن نعرف كيف نستفيد من هذه المرحلة في متعلقات العلم النظري والتطبيقي الذي يمن الله بعد العباد، وكيف نتعرف على كلام الله الذي هو خلق العلم وخلق العقل وخلق المعرفة وخلق التفكير وصنع الإنسان على هذا التركيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، شوف ربي يقول من عنده كلا، بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هي تلفت عن يمينك وتلفت عن شمالك، ترى أحد في موجود صحيح عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات رقيب وعتيد؟ هل نراهم؟ هل نشهدهم؟ هل يعيشوا معنا ونحن متأكدين من هذا بالنظر العين؟ لا، قال القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب كيف أنا أصدق؟ أصدق بالنص بالنقل، آمنا وصدقنا بما جاء عن الله. عندما تكون هكذا أنت مؤمن كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب قرآن لا ريب فيه، لا تتعبوا نفوسكم، ما في شك، هكذا الخالق يقول هذا القرآن لا ريب فيه، وظيفته هدى للمتقين. طيب كأنه حددها بالمتقين، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. ليبرالي ما ينفع، علماني ما ينفع، ملحد ما ينفع، متصور للعدل ما ينفع، هذا أقرب إلى عقل الكافر. لكن المؤمن يؤمن بالغيب، كل ما ثبت عن الله من الغيب يؤمن به، سواء علمه أو لم يعلمه، فهمه أو لم يفهمه، أدرك حكمته أو لم يدرك حكمته. وكل من تأدب مع هذا العطاء يفتح الله في أفق، حتى أنه يستيقن يشعر بالأمان والاطمئنان. بماذا؟ بالأدب مع الله بالغيب، ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من هؤلاء؟ أولئك على هدى منه، ما هو هدى من عقولهم، هدى من ربهم، بالإيمان، بالصلاة، بالعمل الصالح، بالزكاة. قال لك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عطل مفاهيمك وارتبط بدينك واستخدم عقلك فيما تحتاج إليه. تريد أن تخترع؟ استخدم عقلك. تكتشف؟ استخدم عقلك. تحل مشكلة حسابية؟ استخدم عقلك. بتهندس عمارة؟ استخدم عقلك. بتعمل شيء في السوق؟ استخدم عقلك. لكن لما تتكلم عن الغيب، تتكلم عن الواجبات الشرعية، تتكلم عن الأخلاق والقيم، تتكلم عن الكونيات، تتكلم عن الآخرة، تتكلم عن الجنة، تتكلم عن النار، لابد أن يكون لك دليل من النصوص الشرعية حتى تعلم يقينا أن العالم محكوم بهذين العنصرين، العقل في موقعه والنقل في موقعه الذي يصلح الله سبحانه وتعالى به الشعور. نتمنى أيضا أن تكون هذه الحلقات، وخاصة الذين سيكرمون، يتسع عندهم المجال. الناس تقرأ القرآن وتحفظه، لكن ربما لا يدري الإنسان آية من آية الله في معانيها التي تتناسب مع العصر. بذكر لكم آية الآن، نحن محتاجين إلى قراءتها بلغة الزمان. إبليس لما أبى أن يسجد لسيدنا آدم قال لأحسنكن ذريته إلا قليلا. هيا فكروا، لما قال هذه الكلمة هل لآدم ذرية؟ ما في لآدم ذرية لما قال لأحسنكن ذريته إلا قليلا. الله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز، شوفوا لفظة استفزز، حرك العاطفة، استفزز من استطعت منهم بصوتك، الصوت الإعلام، واجلب عليهم بخيلك القوة الصناعية ورجلك المليونيات والحشود والمظاهرات، وعدهم وشاركهم في الأموال الربا والحرام والشبه، والأولاد يأتي إلى زوجة لا يذكر الله ولا يعرف دعاء، ويأتي إلى زوجة من باب الشهوة، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، عدهم عن إعطاهم برامج أن بيحصل كذا وبنعمل كذا كما أصحاب الانتخابات، كل واحد يقدم برنامجه، تمر علينا 10 سنين ما رأينا تنفيذ لبرنامج ولا غير. قال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم استثنى وقال إن عبادي، إذن ليس هؤلاء من العباد على المعنى الصحيح، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن السلطان القوة والحجة، العباد الذي يسلكون مسلك التشريع الصحيح، يعرفون حقيقة التوسط والاعتدال في السلوك، في العلاقة، في العلم، في المعرفة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، هذا التوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لو استوعبنا دور المساجد وأعطيناها حقها، وأنا أوجه لطلبة العلم وللمدرسين، وسعوا دائرة المعرفة، زيدوا من العلم، زيدوا من القراءة، ليس فقط حتى في كتب العلم الشرعي، ارجعوا لكتب العلم النظري، قرأوا في علم الجغرافيا، قرأوا في العلوم الكونية، قرأوا في علوم البحار، قرأوا في علوم الفضاء، اقرأوا. الله تعالى قال لنبيه اقرأ، عندما تقرأ ما هو تقرأ باسم المخترع ولا المكتشف، اقرأ باسم ربك. الكون هذا ما هو كون العلماء، كون كون الرب. وإذا قرأت قرأ باسم الرب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالكلام ما هو بالنوم، علم الإنسان ما لم يعلم، يفتح لك أبواب مستقبلية لعلوم سواء كانت شرعية أو نظرية تنفع الناس لأنك أحسنت القراءة. وسعوا دائرة القراءة، فإن الزمن كما يقولوا زمن العلم، لكن للأسف ترجحت دائرة العلم النظري والمادي على العلم الشرعي، وهو كل منهم يحتاج للآخر، كل منهم مكمل للآخر. نتوجه نحن وإياكم إلى الله، إن الله يدلنا على الطريق الصحيح، يبارك لنا في هذه المساجد، يبارك لنا في من قام بها، من صلى فيها، من خطب فيها، من علم فيها، من تعلم فيها، من حفظ القرآن فيها، من واظب عليها. ما شاء الله أناس ما تفوتهم صلاة في الجماعة في المسجد، كم لهم من المقامات عند الله. قال في الحديث الشريف: من حافظ على الصلاة 40 يوم في المسجد لا تفوت تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. صلوا على نبيكم، تحمل شهادتين. اليوم لو جلست 4 سنين يعطوك شهادة واحدة، لكن كونك تأتي للمسجد 40 يوم 40 صلاة 40 صلاة ما تفوتك تكبيرة الإحرام كتب الله لك ما سمعت، كتب الله لك براءة من النار تكون من أهل الجنة، والثانية براءة من النفاق اللي هو البلاء العام في الأمة.
هذا العنوان المطروح: ربط الأجيال بالمساجد، عامل مساعد في بناء المستقبل الواعد.
كيف يبنى المستقبل؟ كيف نستطيع نبني المستقبل؟ ايه هو بناء المستقبل؟ عمارات مثلا، مصانع، طرقات، لان هذه اللي نسمع الزمان يقول المنجزات اللي يتكلمون عنها. الانسان هو اعظم منجز اذا بني على الوجه الصحيح. الله تعالى امر ببناء الانسان، ولهذا يقول الانسان قبل البنيان، والتربية قبل التعليم، والمعلم قبل المنهج. أكثر المناهج لكن أين المعلم؟ ما أكثر الأبنية لكن أين الإنسان؟ ما أكثر التعليم لكن أين التربية؟ هذه ضوابط ديننا، لابد أن نعيد النظر. وهذا الكلام يوجه لمواقع التعليم سواء كان ابتدائي أو ثانوي أو جامعي أو معاهد أو تحفيظ قرآن. أنتم دوركم ودورنا جميعا إعادة بناء الإنسان. هذا الإنسان خليفة الله في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. يا بني آدم، يخاطبنا ربنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. لباس الأخلاق، لباس القيم، لباس المحبة، لباس هذه ألبسة، ولباس التقوى ذلك خير. الشيطان وظيفته نزع اللباس من الرجل ومن المرأة. معنى نزع اللباس نزع الحياء، نزع الأخلاق، الجرأة على الله، الجرأة على الناس، حقوق الوالدين، عدم القيام بحق الأرحام، عدم القيام بحقوق الجيران، عدم القيام بحقوق المساجد. نزع ينزع عنهما لباسهما يريهما سوآتهما. نحن كلنا عيوب، الحقد فينا والعجب فينا والرياء فينا والكبر فينا. من هذا الذي يطهر؟ ما تطهر إلا النبي محمد. لكن كيف نستطيع أن نتطهر؟ ما نزيل هذه العلل والأمراض التي تغزو الإنسان وهي في داخله إلا بالتربية. بالتربية كيف يتربى؟ كم من رجل في هذا المجمع من الكبار الشبان سأله: كيف كان والدك يربيك؟ قال: كان يخرج بي إلى الفجر لصلاة الجماعة، كان نجلس مجالس الخير وأهل العلم، كنا نزور العالم فلان نسمع منه، كنا نلتقي بالعلامة الفلان ويعطينا فكرة عن بعض الكتب، قرأت الكتاب الفلاني على فلان، قرأت كتاب في الأدب، قرأت كتاب في الحديث، قرأت كتاب في السيرة. الآن القراءة موجودة في المدارس، ما عاد في ذيك الأسلوب التعليم التقليدي الأبوي الذي كان الإنسان يلقي العلم من الصدر للصدر. قال في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا الأصل في العلم. أما الكتب موجودة والمصاحف موجودة والمكاتب موجودة والتصوير موجود والناس تبيع وتشتري في الكتب، لكن حقيقة العلم هنا في صدرك. ولا يمكن أن يشتعل العلم في صدرك ويتنور إلا إذا كان هناك فيه قدح يحركه، وهذا ما يتأتى لكل من هب ودب، هذا ما يتأتى إلا لعصر كان يسموه عصر المشيخة. من هم المشايخ؟ المشايخ الذي تتعلم عندهم يتعلمون عندك ما هو من أجل المادة، ولكن من أجل سر المادة، ليس من صورة العلم ولكن من أجل حقيقة العلم. هذا الذي عليه شان التعليم السابق الذي نتمنى لو يسر الله أن يعود ولو حتى جزء منه.
ولا نفلت العلم النظري، لا نفلت العلوم العصرية كما قلت لكم، لأن البعض قد يسمع نحن نرجح شيء على شيء، ما في ترجيح، نحن نتكلم عن توازن، لا بد أن نأخذ نصيبنا من العلم هذا ومن العلم هذا، لأن هذا العصر صارت اللغة الأكاديمية فيه أقوى من اللغة الشرعية، حتى العلم الشرعي دخل في الأكاديميات. إذن كيف نقيم المجتمع المتوازن أمام غزو؟ نحن أمام غزو، حتى أولادنا جهلوا وتجاهلوا وصارت عندهم قضية الهتك والقتل والنقد والتشريح لبعضهم البعض علة من العلل، هو يعتقد أنه عالم أو مرتبط بعالم، وهو ما هو مرتبط بعالم ولا بعلم، مرتبط بالشيطان من دون علمه، من دون علمه. الشيطان عدو، الشيطان له سياسة في الأرض، له ثقافة في الأرض، له مواقع في الأرض كما سمعتم في الآية الكريمة. الذي يشتغلون في هذه المواقع هم أتباع الشيطان من غير علمهم، ولو يكونوا فوق المنابر من غير علمه، لأن لو علم لن يقوم بهذا الخطة ولن ينفذ فيها. لكن الشيطان يعرف كيف يدخل على العالم، يدخل على الشاب، ويدخل على المرأة، ويدخل على الكبير، ويدخل على الصغير، ويدخل على التاجر، ويدخل على الفقير، ويدخل على الغناء الغني من حيث يرى أنه مناسب له، يدخل عليه من حيث أنا عالم مثلا عندي نسب العلم، ينفخ في ذهني وعقلي ما حد مثلي، وأن اليوم اللي تقول الكلام أهم شيء والناس كلها بتمدحك، ضاع العلم، دخل في حساب الشيطان، رصيد الشيطان. إنسان عليه أن يعرف أنه عبد، وحق العبودية لله سبحانه وتعالى أن تجعل نفسك مجاهد، إما بلسانك أو بقلمك أو بقدمك، قبل ما تستخدم السيف. اللي استخدموا السيف استعجلوا على أنفسهم، استعجلوا على غيرهم، لأنهم أخذوا الحل الأخير قبل أن توجد الحلول السابقة. علمنا الله كيف نحسن الكلمة، والكلمة الطيبة إيه؟ صدقة، وأن تبش في وجه أخيك صدقة. هذه البشاشة. اليوم ندخل مساجد ونعايش ناس كأنك قتلت أبوه، ترى غضبان وحالته حال، ونعاد وشاف واحد مثل لباسنا هذا صارت المشكلة أكبر. ما بيننا وبينكم يا أخواني؟ إيه بيننا؟ بين قتل، بيننا مشاكل، سرقنا مالكم، أخذنا شيء عليكم. لا بد نتحرر من خطر الشيطان، نحن مثلكم وأنتم مثلنا، وكلنا نصلي كما سمعتم القبلة واحدة والرب واحد، حتى لو اختلفنا هم ذلك أصحاب النبي الذي عاشوا مع النبي، ما اختلفوا بل اختلفوا، وما جاءت الأقوال المختلفة إلا الاختلاف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف هذا رحمة، والتعدي فيه نقمة، ولهذا كانوا العلماء السابقين يتعلمون المذاهب كلها، خاصة المذاهب المعروفة لأهل السنة، يدرسونها كلها ثم يأتلفون فيما بينهم، لا حنبلي يتعدى على شافعي، ولا شافعي يتعدى على مالكي، ولا مالكي يتعدى على حنفي، كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وكنا نرى في الأزمان الماضية مشايخ وعلماء لما تأتي إليه من المذهب الآخر يفرح بك ويصدرك ويقدمك ويطلب الإجازة، ترتبط الإجازة بين المسلمين. اليوم تسأل هل يجيز أحد؟ اليوم حرب، اليوم عداوة، اليوم دمار، اليوم ضياع، اليوم علل في مجتمعاتنا. تعاونوا بارك الله فيكم، كل منكم في موقعه، لأن المسؤولية مشتركة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو بدأت من بيتك أنت بدأت في الرعاية الحسنة، لو بدأت من المؤسسة أنت بدأت في الرعاية الحسنة، من المدرسة، من المسجد، من موقع الحركة، من السوق، من التجارة، من الصناعة، من الإعلام، هذه كلها منظومة عامة إذا توظفت التوظيف الصحيح وتوجهت التوجيه السديد صلح المجتمع، صلح المجتمع. المجتمع سهل أنه يتبع، لكن إذا ما يجد أحد يهندس له الحق وربما هندس له الباطل، إذن يبطل المجتمع، يتفرغ المجتمع، يضيع المجتمع، وإذا ضاع المجتمع يحتاج إلى مدد زمنية لأجل إعادة ترتيبه. نحن الآن لا أكثر من 100 سنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن في انهيار إلى انهيار، من انهيار إلى انهيار، ما رأينا شيء يدل على معنى من معاني الاستقامة إلى اليوم. نحن نعيش عصر انهيارات. والذي يعتقد أن هذا الكلام غريب عليه لأنه ما يقرأ، ما يقرأ علامات الساعة، ما يقرأ كلام سيد الأمة، ما يقرأ المواعيد التي أخبر عنها النبي، يعتقد أنه بعقله سيقيم الكتاب والسنة بمزاجه. أقيم الكتاب والسنة على النصوص التي أخبر عنها النبي في آخر الزمان، وكيف أن لآخر الزمان علم مستقل بذاته، علم يجب أن يدرس في المساجد. لأجل تسمع الناس التقرير الشرعي من النبي عن زماننا، عنا، عن علمائنا، عن حكامنا، عن مجتمعاتنا، عن أسواقنا، عن تجارتنا، عن بيعنا، عن شرائنا. ولا النبي صلى الله عليه وسلم غافل وما عرف يتكلم في هذه المسائل كما يقول بعضهم، هذا علم قديم، هذا زمان أيام ما كان النبي يعيش. النبي ما عاش هذه الحضارة ولا عاش الأسواق، كيف تريد تطبق عن نبيكم محمد علينا؟ نقول هذا غاية الغباء، لأنه ما يعرف مثل هذا أن رسالة النبي هي الرسالة الأخيرة في العالم، وأن كل العالم بكل نماذجه ينطوون تحت هذا الرسالة، إما أن يكون من أمة الإجابة وإما أن يكون من أمة الدعوة. أمة الإجابة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بغير مسمى، مسمى نحن قسمناها، ذا سلفي ذا صوفي ذا شيعي ذا سني، ذا شغلنا نحن. إن الذين فرقوا دينهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كانت المسميات تفرق أمة نمحو المسميات، نمسح الصوفية، ما نريد هذا الاسم، ما نريد السلفية كاسم، لأنها صارت بؤر شر على أمة محمد. يجب أن نبحث عن معنى أعلى من هذه المعاني التي فككت الأمة. وإذا عرفنا ذلك وأدركنا ذلك وقام الرجال اللي عندهم إحساس وعندهم حركة لصلاح المجتمعات بيدلهم الله على الطريق، لأن الطريق ولله الحمد بديننا واضحة وبمساجدنا أوضح وبعلمائنا أوضح، وحتى بالمتخصصين. اليوم نحن عندنا جملة من الدكاترة المتخصصين في العلوم في البحوث، ارفعوا أيديكم إلى الله واجتمعوا مع بعضكم البعض. ليست القضية أن تدرس في جامعة وأن تخرج طالب علم يكتب لك بحث ويرميه في المكتبة، ليست هذه الوظيفة. في شيء اسمه الدعوة إلى الله، يجب أن نجند أولادنا للدعوة إلى الله. كيف يتخرج هذا المهندس داعي؟ كيف يتخرج الطبيب داعي؟ كيف يتخرج الكمبيوتري داعي؟ ما معنى داعي؟ يعني يقوم بوظيفته ويعلم الناس حق الله، ويعرف الناس أن المجتمع هذا ما يطمئن ولا يسلم إلا بالدين. لا يعنينا ما يدور في أوروبا الذي طغت فيها المادة، ذاك يخصهم، لكن نحن يخصنا نأخذ حقنا من المادة نستفيد منها ونوجهها لخدمة الدين. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. درس، تعلم، اذهب إلى العالم كله درس، ما في مشكلة، طلبوا العلم ولو بالصين، لكن يجب أن يتوجه إلى الإحسان، أي إلى خدمة الدين، إلى خدمة الشرع. أولادكم كثير ما يسافر إلى أوروبا وإلى ماليزيا وإلى بلدان أخرى ويرجع بوجه آخر وبتفكير آخر وبعقل آخر، وبعضهم والعياذ بالله يلحد، وبعضهم يكفر. أنا التقيت بشباب من اليمن في ماليزيا، قال اثبت لي وجود الله. قلت تذكر القرآن إيه يقول؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا. مشهدك إذا أنت تعلمت ولا درست ولا جالس ملحد ولا جالس ليبرالي ولا تأثر في الثقافة الغربية أو الشرقية، ارجع، فما هذه الثقافات إلا صناعة بشر. ارجع إلى كلام خالق البشر، ارجع إلى الدين، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى السنة، طور الكلام، فهم ما فيها، اسقلها، حدثها، لكن تجدها مشرقة في هذا الوجود أكثر من كل إشراق في الأرض. وبهذا تستفيد من العلم النظري وتصبغه بدين الإسلام الذي هو آخر المناهج في الأرض، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نتوجه إياكم إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق ويجعلنا من أهله، يجمع الكلمة ويجمع القلوب ويجمع الأرواح ويجعل هذه المساجد شاهدة لنا ولكم إن شاء الله يوم القيامة بالعبادة وبالصلاة وبصلاة الجماعة وبالتعليم وبالإفادة وبالاستفادة. وبارك الله في القائمين على هذا التكريم والقائمين على هذا المسجد والمصلين فيه وكل من تردد عليه. اللهم بارك فينا وفيهم وارزقنا وإياهم العطاء والفيض والكرم، وبارك اللهم في طلاب العلم والقائمين على الحلقات والقائمين على المعرفة والقائمين في الجامعات والقائمين في مواقع تحفيظ القرآن. اللهم اجمع قلوب الجميع على ما يحبه على ما تحبه وترضاه، متبعين لحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مولود مبارك عبد الله بن سالم الجمحي، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويكبر صغره ويجعله إن شاء الله ناصية خير على أهله وعلى ذويه وعلى زمانه ظاهر وباطن، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.